لنتخيل معا رحلة غريبة الأطوار في تاريخ الفيزياء، رحلة تبدأ،
أو ربما يمكننا القول إنها تبدأ بمزحة.
بالضبط، تبدأ بورقة بحثية علمية كتبت في الأساس كمزحة بين الأصدقاء لتشرح حدثا كونيا مهولا، وتنتهي باكتشاف عظيم كاد أن يدمر بالكامل بسبب فضلات الحمام.
نعم، قصة فضلات الحمام هذه دائما ما تكون مفضلة لدي.
نعم، فضلات الحمام التي كانت تسكن هوائيا عملاقا للراديو. في غوصنا المعمق اليوم سنتناول تفاصيل المحاضرة الثانية للعالم بيري فيليبس. مهمتنا هي فهم كيف تمكن علماء الفيزياء باستخدام قوانين مألوفة من القيام بعملية هندسة عكسية للانفجار العظيم.
يعني تتبع الرماد والجمر المتبقي من هذا الانفجار الذي وقع قبل مليارات السنين، صحيح؟
صحيح. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع. إذا كنا نتعامل مع الانفجار العظيم كحدث فيزيائي، فنحن نبحث عن بقايا مادية، عن الرماد. أين نبحث عن هذا الرماد الكوني، وكيف يبدو؟
التشبيه بالرماد دقيق للغاية، لأنه يوجهنا للبحث عن نواتج الاحتراق، أو دعنا نقول التفاعل الأول. عندما نتحدث عن الرماد هنا، فنحن نقصد العناصر المادية الأولى التي تشكلت في الكون. المحاضرة تأخذنا مباشرة إلى أفكار عالم الفيزياء جورج جاموف.
جورج جاموف، نعم.
منهجية جاموف كانت تعتمد على الاستقراء المنطقي البسيط، فإذا كان الكون يتوسع ويبرد الآن، فبإرجاع عقارب الساعة للوراء لابد أنه كان أصغر وأكثر كثافة، والأهم من ذلك كان حاراً لدرجة لا يمكن تصورها.
يعني بلازما كاملة.
إيوة، تماماً. في تلك اللحظات الأولى لم تكن هناك ذرات ولا حتى نويات ذرات. كان الكون عبارة عن حساء فوضوي من الجسيمات الأولية والفوتونات عالية الطاقة.
هذا يوصلنا إلى معضلة الديناميكا الحرارية في تلك اللحظة. يعني هذه الفوتونات لم تكن مجرد ضوء يسبح في الفراغ، بل كانت تمتلك طاقة حركية هائلة تتصرف كقذائف مدمرة تمزق أي محاولة لتشكل نواة ذرية.
صحيح جدا، الحرارة كانت عائقا أمام التشكل.
ولكن هنا تبرز تلك النافذة الزمنية الحرجة التي ذكرتها المصادر، من 100 ثانية إلى حوالي 3 دقائق بعد الانفجار.
3 دقائق فقط؟
نعم، في هذه الدقائق الثلاث فقط تشكل الرماد. يعني لفهم آليات هذا التشكيل لنتخيل عملية خبز البسكويت مثلاً.
تشبيه مثير للاهتمام.
إذا كان الفرن حاراً جداً سيحترق البسكويت ولن يتشكل، وإذا كان بارداً فلن يخبز من الأساس. هناك نافذة حرجة للحرارة والوقت. الكون المبكر كان يمتلك هذه النافذة. الحرارة انخفضت بما يكفي لعدم تمزيق النواة، ولكنها بقيت عالية لتوفير طاقة حركية للبروتونات تتغلب على التنافر وتندمج.
بالضبط، هذا التشبيه يوضح ميكانيكية الاندماج النووي بشكل ممتاز. قبل مرور 100 ثانية كان الفرن حارا جدا، الفوتونات تدمر أي نواة تتشكل، ولكن مع استمرار الكون في التوسع السريع تشتتت هذه الطاقة وانخفضت الحرارة.
ودخلنا النافذة.
نعم، دخلنا في تلك النافذة الحرجة لتكوين نواة الهيليوم، وما يثير الدهشة حقاً هو سرعة انغلاق هذه النافذة. بعد 3 دقائق تقريباً انخفضت درجات الحرارة لدرجة أن البروتونات فقدت تلك الطاقة الحركية، لم يعد هناك اصطدامات قوية، وانتهت عملية الاندماج النووي الكوني الأول تماماً.
واو، 3 دقائق حددت مصير المادة. وما يجعل هذا الأمر أكثر من مجرد نظرية على الورق هو أن الفيزياء تسمح لنا بالتنبؤ بالنتائج. بناء على كثافة وحرارة الكون في تلك الدقائق، توقع جاموف أن حوالي 25% من الكتلة الإجمالية للكون يجب أن تكون غاز الهيليوم.
وهو رقم محدد جدا.
جدا، لكن لحظة، هنا يجب أن نتوقف ونطرح تحديا منطقيا. كيف يمكننا إثبات ذلك الرصد اليوم؟ نحن نعلم أن النجوم التي تملأ الكون هي في الأساس مفاعلات اندماج نووي.
صحيح، هي تقوم بتحويل الهيدروجين إلى هيليوم طوال الوقت.
إذن كيف عرف الفيزيائيون أن الهيليوم الذي يقيسونه ناتج حقا عن الانفجار العظيم وليس مجرد يعني تلوث كوني تراكم عبر مليارات السنين من نجوم انفجرت لاحقا؟
هذا التحدي الجوهري هو ما دفع علماء الفلك للبحث عن ما يمكن تسميته بالجيوب الكونية المعزولة. الحل يكمن في طبيعة الضوء وسرعته، يعني عندما ننظر إلى مسافات شاسعة في الكون نحن فعليا نسافر عبر الزمن،
ننظر إلى الماضي.
أيوة، لرصد هذا الهيليوم الخام كان على العلماء توجيه تلسكوب هابل نحو أبعد المجرات والسحب الغازية الممكنة، تلك التي نراها كما كانت عندما كان الكون في بداياته قبل أن تتشكل أجيال عديدة من النجوم وتبدأ بتلويث محيطها.
وماذا وجدوا؟
عندما قاموا بتحليل الطيف الضوئي لهذه السحب الغازية البدائية وجدوا أن نسبة الهيليوم فيها تتطابق تماماً مع الحسابات النظرية لجاموف وزملائه حوالي 25%. هذا التطابق بين التنبؤ والرصد يعد من أقوى الأدلة.
مذهل. وبذكر جاموف وزملائه لا يمكننا أن نتجاوز القصة الطريفة وراء الورقة البحثية، ورقة ألفا بيتا جاما الشهيرة.
نعم، المزحة العلمية الكبرى.
كان جاموف يعمل مع تلميذه المتميز رالف ألفر لحساب نسب تشكل العناصر، ولكن جاموف بروحه المرحة لاحظ أن اسمه يشبه الحرف اليوناني جاما، واسم تلميذه ألفر يشبه ألفا،
فقرر أن الورقة تحتاج إلى الحرف الأوسط لتكتمل الأبجدية.
بالضبط، فقام بإقناع عالم الفيزياء البارز هانز بيتي بإضافة اسمه كباحث مشارك، رغم أن بيتي لم يساهم يعني بكلمة واحدة في هذه الحسابات. كل ذلك فقط لكي تنشر الورقة في عام 1948 تحت اسم يمثل بداية الأبجدية اليونانية.
من المذهل كيف أن ورقة علمية تأسيسية بهذا الحجم تحمل في طياتها هذه الروح المرحة، ولكن الأهم هو ما أسست له. لقد أثمتت أن الهيدروجين والهيليوم هما الرماد الفيزيائي للانفجار.
وهذا يقودنا إلى الشق الثاني من بحثنا. إذا كان الاندماج النووي قد حدث بهذا النطاق الكوني، فإننا نعلم أن الاندماج لا ينتج كتلة فقط، بل يطلق كميات هائلة من الطاقة والإشعاع، الجمر.
الجمر المتوهج من ذلك الفرن الكوني.
المصدر يقدم تمثيلا عبقريا. لنفترض أن هناك نار مخيم ضخمة كانت مشتعلة، ولكننا لا نستطيع الاقتراب منها أكثر من 100 قدم ولا يمكننا رؤية اللهب. كيف نثبت وجودها؟
نقيس الحرارة في محيطها؟
بالضبط، نقيس طيف الإشعاع الحراري المنبعث من الحجارة المحيطة بمكان النار. هذا الإشعاع المتخلف سيخبرنا بدرجة حرارة النار الأصلية.
تماماً، هذا الاستنتاج المنطقي قاد جاموف وألفر وعالماً آخر يدعى روبرت هيرمان إلى تقديم تنبؤ جريء في أواخر الأربعينيات. قالوا إن هذا الإشعاع البدائي يجب أن يكون لازال موجوداً
في كل مكان.
نعم، ولكن مع استمرار الكون في التوسع فإن نسيج الزمكان نفسه يتمدد، ومعه تتمدد الأطوال الموجية لهذا الضوء الأولي. الموجات التي كانت قصيرة جدا وذات طاقة عالية جدا تمددت تدريجيا عبر مليارات السنين
لتنتقل من نطاق أشعة جاما نزولا عبر الطيف المرئي لتصل في وقتنا الحاضر إلى أطوال موجية تبلغ حوالي 1 سنتيمتر، وهو ما يضعها في نطاق الأشعة الميكروية.
وتنبؤهم حبد أيضاً أن هذا الإشعاع يجب أن يغمر الكون بالكامل من كل الاتجاهات ويتبع نمطاً حرارياً دقيقاً يعرف بإشعاع بلانك، ودرجة حرارته يجب أن تكون قريبة جداً من الصفر المطلق.
وهنا نصل إلى التقاطع الغريب بين التنظير العلمي والصدفة. في عام 1964 لم يكن العالمان بنزيا وويلسون يبحثان عن الانفجار العظيم أبداً.
إطلاقاً، كانا يعملان على هواء هولمديل العملاق،
هواء مصمم لالتقاط الإشارات من بالونات الأقمار الصناعية مثل إيكو. كانا يحاولان معايرة الهواء، لكنهما واجها مشكلة مزعجة جداً، ضجيج خلفي ثامت، هسسة مستمرة لا تتوقف.
المثير للاهتمام هنا هو أن هذا الضجيج كان متساوياً من كل اتجاه في السماء، سواء كان الوقت ليلاً أو نهاراً، لم يكن مرتبطاً بالشمس أو بأي مصدر محدد.
قام بكل الإجراءات لاستبعاد التشويش،
استبعد البث الإذاعي محطات الطاقة وحتى الرادارات، وعندما نفذت خياراتهم فحص الهواء من الداخل ليكتشف
المادة العاذلة البيضاء.
نعم، فضلات الحمام. اضطر لتنظيف الهواء بالكامل والتخلص من الحمام بمساعدة صديق يحمل بندقية.
فعلا، ولكن المفاجأة، بعد كل هذا التنظيف استمر الضجيج. لم يكن خللا ولم يكن فضلات حمام، لقد كان إشعاع الخلفية الكونية الميكروي.
المثير للاهتمام حقا هو أن القياس الأولي لهما أشار إلى أن درجة حرارة الإشعاع تبلغ حوالي 3.7 كلفن، رقم قريب جدا من تنبؤات جيموف وألفر، ولكن كما نعلم العلم يتطلب دقة أعلى لتأكيد نموذج الانفجار العظيم.
فكيف أمكن قياس بصمة بهذا الضعف عبر غلافنا الجوي؟
تطلب الأمر الذهاب إلى الفضاء. في أواخر الثمانينيات أطلقت وكالة ناسا القمر الصناعي كوبي، كان يحمل مقاييس شديدة الدقة. النتائج كانت لحظة فارقة. القمر رسم منحنى بيانيا يتطابق نقطة بنقطة مع منحنى إشعاع بلانك النظري، ولكن عند درجة حرارة تبلغ 2.75 كلفن بالضبط.
واو، يقال من العلماء صفقوا بحرارة في القاعة عندما رأوا الرسم البياني، أليس كذلك؟
أجل، لأنهم كانوا ينظرون حرفيا إلى الجمر الفعلي لبداية الزمان.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيرا جدا للاهتمام، لأننا بحاجة لفهم الجدول الزمني. لقد تحدثنا للتو عن الدقائق الثلاثة الأولى لتشكل النواة، والآن قفزنا إلى 300,000 سنة. يجب أن نوضح الفارق بين اندماج النواة وبين تشكل الذرات الكاملة حتى لا تلتبس الصورة. لماذا هذا الفاصل الزمني؟
هذا يطرح سؤالا مهما حول حانة المادة آنهاك. في الدقائق الثلاثة الأولى تكونت النواة، بروتونات ونيوترونات، ولكن النواة بمفردها ليست ذرة مستقرة، تنقصها الإلكترونات. طوال فترة 300,000 سنة، كانت الإلكترونات تمتلك طاقة حركية عالية جدا، تمنع النواة من أسرها. كانت تسبح بحرية.
وما تأثير هذه الإلكترونات الحرة على الضوء؟
تأثير مدمر لرحلة الضوء. الإلكترونات الحرة تتفاعل بشراسة مع الفوتونات في ظاهرة تعرف بتشتتي تومسون. كلما حاول فوتون السفر كان يصطدم بإلكترون حر ويتغير مساره. الكون كان يعيش في حالة ضباب كوني كثيف جدا.
يعني مثل قيادة السيارة في ضباب كثيف، المصابيح تتشتت ولا ترى شيئا.
بالضبط، الكون كان بلازما متوهجة ولكنها غير شفافة أبدا.
متى انقشع هذا الضباب إذن؟
بعد مرور حوالي 300,000 سنة برد الكون بما يكفي. انخفضت الحرارة إلى حوالي 3,000 كلفن. فقدت الإلكترونات طاقتها الحركية واستطاعت النواة التقاطها لتكوين ذرات هيدروجين وهيليوم كاملة ومحايدة. هذه اللحظة تعرف بعصر إعادة التركيب.
بمجرد ارتباط الإلكترونات اختفى سبب التشتت.
صحيح، انقشع الضباب في لحظة كونية واحدة وأصبح الكون شفافا، وانطلقت الفوتونات تسافر بحرية لأول مرة.
إذن الإشعاع الميكروي الذي رصده بنزيا ووينسون وقمر كوبي ليس صورة للانفجار في لحظة الصفر، بل هو صورة فوتوغرافية دقيقة للحظة انقشاع الضباب عندما كان عمر الكون 300,000 سنة.
استنتاج دقيق جدا. هذا الضوء سافر مليارات السنين حتى اصطدم بهواء في نيوجيرسي. ولكن إذا توقفنا هنا سنواجه معضلة كبيرة.
وما هي؟
إذا كان الانفجار العظيم أنتج فقط الهيدروجين والهيليوم، فكيف نفسر هذا التعقيد الكيميائي المذهل الذي نراه اليوم؟
سؤال في محله. من أين جاء الكربون، الأكسجين، الحديد في دمائنا؟ الانفجار العظيم لم يصنعه.
وهنا يجب أن ننتقل إلى دورة حياة النجوم. النجوم هي المصانع الكونية التي تولت مهمة تخليق العناصر. داخل النجم هناك صراع دائم بين الجاذبية التي تسحب للداخل والضغط النووي الذي يدفع للخارج.
وطالما هناك وقود يبقى النجم مستقرا، ولكن عندما ينفذ الهيدروجين
تنتصر الجاذبية وتبدأ بضغط النجم. هذا الضغط يرفع الحرارة إلى 100 مليون درجة. عند هذه الدرجة يندمج الهيليوم لتشكيل الكربون.
100 مليون درجة، وتستمر الدورة أليس كذلك؟ عندما ينفذ الهيليوم ترتفع لخمسمائة مليون درجة للأكسجين.
صحيح، وتستمر في النجوم فائقة الكتلة لتصنع النيون والسيليكون وصولا إلى الحديد، ولكن الحديد يمثل نقطة لا عودة.
لماذا الحديد تحديدا؟
لأن دمج الحديد يتطلب طاقة أكبر مما ينتجه. تتوقف التفاعلات المولدة للطاقة فجأة، تفقد الجاذبية أي مقاومة، وينهار النجم نحو المركز بسرعة تقارب ربع سرعة الضوء.
واو!
تصطدم الكتلة بقلب الحديد وترتد في موجة صدمة ممزقة للنجم في انفجار كوني، المستعرض الأعظم أو السوبرنوفا.
وهذا الانفجار العنيف ينثر هذه العناصر الثقيلة في الفضاء لتتشكل الكواكب والكالسيوم في العظام. يعني نحن فعلياً غبار نجوم.
تماماً، نحن نمشي ونتنفس مكونات صنعت في قلوب نجوم انفجرت.
هذا يذكرني بالتأملات الفلسفية التي أوردها المحاضر في المصادر، مثلاً مقولة روبرت جاسترو، وهو عالم لا أدري، عن التطابق بين بداية الكون المفاجئة في الفيزياء وفكرة الخلق في سفر التكوين. يعني بمعزل عن أي موقف، من المثير للاهتمام كيف تتلاقى الأفكار.
نعم، والمحاضر استشهد أيضاً بتشبيه طرحه دالسكين، يرى الكون أشبه بلعبة بحث عن بيض الفصح.
تشبيه جميل.
الألغاز العلمية وضعت ليتم الاستمتاع باكتشافها، وكأن الكون مهيأ ليفهم من قبل العقل البشري.
هذا يعيدنا لاقتباس عالم الطبيعة جون موير، كل زهرة مرتبطة بنجم. إذن ماذا يعني كل هذا؟ أن زهرتنا طبخت في أفران نووية لمليارات السنين.
يعني أننا لسنا مجرد مراقبين، بل نحن الطريقة التي يفهم بها الكون نفسه. لقد تتبعنا الرماد وقسنا الجمر وفهمنا دور النجوم.
لقد اكتملت القصة، فهمنا من أين جاءت أجسادنا، ولكن هل هذا الغبار النجمي يمثل كل شيء في الكون؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبيرة، قد يكون من الصادم معرفة حجم ما نجهله. كل ما تحدثنا عنه، الهيدروجين، الكواكب، الكائنات، يصنف كمادة باريونية، وهذه تمثل حوالي 4.5% فقط من الكون.
أقل من 5%؟
نعم، بقية الكون يتكون من 20% مادة مظلمة و73% طاقة مظلمة. نحن ندرك وجودهما بسبب تأثيرهما الملموس على الجاذبية وتوسع الكون، لكننا لا نعرف ماهيتهما أبداً. نحن أقلية ضئيلة جداً.
إذن كخلاصة لغوصنا اليوم، الكون بدأ في لحظة انطلاق، ترك رماداً وجمراً ميكروبياً يمكننا دراسته لإثبات ما حدث. نحن مصنوعون من غبار النجوم.
صحيح،
لكن هذا يتركنا أمام فكرة مذهلة. بما أن 95% من الكون مادة وطاقة مظلمة لا نراها، فما هي أنواع الرماد أو الجمر الأخرى التي قد تكون مختبئة أمام أعيننا مباشرة الآن، تنتظر فقط أن نخترع الهواء المناسب لاكتشافها؟
سؤال عميق جدا، يذكرنا بأن رحلة الاكتشاف العلمي لم تنتهي، بل ربما تكون قد بدأت للتو.